صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء أنه هو الحق، فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق، أنهم ينظرون في الناس، فما كان عليه أهل القوة والمال والطرف والجاه اعتبروه هو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلا. هذه حالة أهل الجاهلية، وهذا الضابط باطل، فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة الكافرة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروة في آيات كثيرة، وأنهم أهل جاه وعندهم ذكاء وأفهام، لكن ما نفعهم ذلك بل كانوا على الباطل، وقد ذكر الله هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فقال تعالى ردا عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما حكيما، إنه كان عليما قديرا، وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال إذا كان أهل ذلك على ضلال، فإن هذه القوة وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم. وبين سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجهم، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: فظني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اكتب عندك: قال الحسن البصري: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. أعيد: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. يعني حينما يبسط لك في الرزق ويأتيك المال من كل حدب وصوب فلا تغتر، واعلم أن هذا ابتلاء، فالله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر بنص القرآن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بلاء بالخير وبلاء بالشر، يبلوك بكثرة المال وبالصحة وبالعافية وبالزوجة الصالحة وبالابن البار، ويبلوك بعكس ذلك، هذا بلاء وهذا بلاء. فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم الملك والسلطة ويمكنهم من المخترعات والصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت، وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق، ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء ليزدادوا إثما. إنما يستدل بهذا الدليل أهل الجاهلية، أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما عليه الأمم فإن كان حقا قبلوه، وإن كانوا فقراء، وإن كان باطلا ردوه، وإن كانوا أغنياء. والآيات في هذا كثيرة، منها ما ذكره الشيخ هنا، وهو قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده من الذي قال هذا؟ الله. لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك كأنهم أعداز نخل خاوية. يقول: أي قبيلة إرم، أو البلد الذي كانوا تسكنه، تسمى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ينحتون الجبال وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم، وهي موجودة إلى الآن على طريق القوافل إلى الشام. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم، وهم كفار، ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة ومن الثروة ومن الأبهة، فتكبروا على الرسل وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة. حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فرد عليهم ربنا بقوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأما الاستدلال بالفهم، انتبهوا يا أخواننا لأن الكلام ده موجود حاليا، واخد بالك؟ يبقى القوة في البدن أو في المخترعات، وأيضا كثرة المال، فإذا تكلم صاحب المال يسمع لقوله، وإذا تكلم صاحب القوة يسمع لقوله. هذا باطل، وهذا من كلام أهل الجاهلية ومن استدلاله. فضل. لا، الصواب إلى قيام الساعة. وأما الاستدلال بالفهم فبنو إسرائيل اليهود أعطاهم الله فهما وعلما، وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء، وأن صفاته كذا وكذا. وكان بينهم وبين العرب في المدينة من الأوس والخزرج حروب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون، أي لأهل المدينة: سيبعث النبي الذي في آخر الزمن ونتبعه ونقتلكم معهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من بني إسماعيل حسدون، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ويحتجزونها لأنفسهم. فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نفعهم فهمهم ومعرفتهم. فما كل من عرف الحق يعمل به، فقد يصرفه صارف، إما الحسد وإما الكبر وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة. هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم. فالأمر راجع إلى الله عز وجل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة، لكن لا تكفي. فهذا مما يعطى المؤمن الحذر، وعدم الاغترار بعلمه، عدم الاغترار بفهمه، وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا. كما أنه لا يغتر بالقوة ويقال: هذه دولة قوية ما يمكن أن يتغلب عليه أحد، لأنها دولة قوية محصنة بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ويحتج بالقوة والثروة والجاه والأبهة، ويقولون: هذه أمة راقية، مما يدل أنها على الحق على حق، وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق، لأن عندهم حضارة وعندهم ثقافة وفهم. وهكذا يقول بعض المغرورين دون النظر إلى ما هم عليه من الكفر. هنا مسألة تشبه هذه الجماعة اللي بيطلق عليهم مستشرقين، والاسم غلط، بل خبثاء أنجاز. لما وجهتهم دولهم إلى بلاد المسلمين ليدرسوا الشريعة والإسلام كان لهم ثلاثة أهداف. الهدف الأول نقل ما عند المسلمين من الحق إليهم ليعملوا به، وكل ما عند المسلمين حق ويستفادوا به، وده واقع. الأمر الثاني تشويه الإسلام أمام دولهم ومجتمعاتهم حتى لا يغتر أحد به الإسلام، كويس؟ الأمر الثالث وهو من أخطرها الربط بين تخلف المسلمين والإسلام. وضحت الثلاثة؟ يقول لك بص البلد المسلمين، شوف بقى قمامات الزبالة، وشوف كذا وشوف كذا، وشوف سوق الأخلاق، وشوف كذا، كل ده بسبب الإسلام. وفعلا تمكنوا، لا لأنهم على حق بل لغفلة أهل الحق. هذا الذي يصنعه معنا أعداؤنا ونحن في سبات عميق. المسألة الثامنة كما تكتب أهداف المستشرقين نقل ما عند المسلمين لينتفعوا بهم في بلاده. مسألة من مسائل بسيطة جدا، النوم بعد العشاء دي مشهورة جدا في أوروبا. بعد العشاء الكل ينام، الاستيقاظ من الفجر والعمل في الصباح مشهورة جدا. العلاج بالحجامة في ألمانيا في كل بيت عند أبي داود بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أو لا من حديث أنس، يقول ما مررت على ملأ الليلة أسري بي إلا على ليلة المعراج إلا قالوا لي يا محمد مر أمتك بالحجامة. حاليا من أقوى وسائل العلاج. يبقى نقل ما عند المسلمين للإستفادة بهم في المجتمع. الأمر الثاني الربط بين تخلف المسلمين والإسلام. الأمر الثالث تشويه شورة الإسلام أمام مجتمعاتهم حتى لا يدخلوا فيه. المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. والجزئية دي بدأ يطنطن بها بعض الخبثاء خاصة في مسألة الحجاب، يقولون إن المرأة المتحجبة عندها عقد وتستتر بالحجاب وعندها من الفجور الكثير. ده موجود وبيطنطن حوله. كذلك الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. ومن أجل هذا إذا نظرت بشيء من العمق تجد ما يتمسك بالمنهج الصحيح إلا الفقراء والضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. وليس معنى هذا لا يتمسك به القوي أو الكبير، ولكن قلة إذا شرح الله صدره. فمن أجل وطبعا هيجينا أدلة على الكلام ده. فمن أجل ذلك إذا كنت صاحب منهج صحيح وتحضر دروس العلم ولم تجد حولك ممن يحضر إلا العمال والسمكرية والسباكين والكهربائية وأعمال الصرف الصحي ما تنهزش ولا تتأثر. هذه سنة الله في خلقه. قد يمركوا أخوانا فضل شخص إذا ما الذي تقصده بالحجاب؟ ستر المرأة لكل بدنها أم ستر المرأة لبعض بدنها ما عدا الوجه والكفين؟ إذا أنكر الرجل ستر المرأة لبدنها عدا الوجه والكفين كفر. أما إذا أنكر النقاب فهذا مبتدع. واضح؟ لأن الحجاب جاء به ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، واخد بالك؟
يعني كل هؤلاء شفها لنا شفها في الكفر.
لا لا أبدا، ما علينا بقى، ما لا يعني لا تدنس لسانك بذكر أسمائه معايا. ولكن الذي يريد أن تعرفوه إخواني، إن مصر مستهدفة وبالذات ما فيها من الإسلام، وكلها إن شاء الله مسلمين باستثناء قلة مستهدفة، وكانت مستهدفة يعني أن تسقط في الأحداث المتقدمة، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة وحفظها لعل فيها أناس صالحين في الزوايا. فلما باء كيد أعدائنا بالفشل بدأوا يركزون ويصوبون شغلهم في الفتك بثوابت الشريعة والفضائيات خير شاهد. طب العمل إيه؟ رسخ قدمك في العلم، اسمع كلامي، احكم أمرك وتعلم واحفظ الأدلة، وتكون على أهبة الاستعداد إذا أذن لك الشرع بالكلام في شرع الله. ده اللي عاوزين ناخد بالنا منه كويس. طيب، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشكل. الشرع، هذه المسألة عكس التي قبلها وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق، لو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله عز وجل، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لذلك من الطرائف، ما في ناس كده الله لا يوريك ما بيفهمش حاجة خالص. في المناظرة القيمة الماتعة بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي، عبد العزيز الكناني من أصحاب الشافعي وإمام، وربنا سبحانه وتعالى لحكمة يعلمه خلقه دميم الخلقة حتى كان يقال عنه الغول. فلما دخل على المأمون والمجلس جالس، مجرد شافوه همس رجل في أذن المأمون وقال يكفيك من قبح كلامه قبح وجهه. هي الكلمة قولي ده شايف شكله عامل ازاي؟ وتكلم المعتصم أخو المأمون وقال يكفيك من هذا قبح وجه. فالتفت إليه الكناني وقال وجهي لا يكلمك بل يكلمك لساني. وفعل تكلم عبد العزيز وأفحم الجميع. في ناس بقى يشوف مثلا أخ كده يعني إيه رس الهيئة كث اللحية مشمر الإزار يمشي حافي بعض الأحيان، يقول لك ده عارف، ولو سألته تلاقيه يسمع لك البخاري كقول هو الله واحد. في ناس مقاييسها منكوسة عياذا بالله، طمس الله على بصيرتهم.
هذا الرجل الاسكناني أو غيره من الأئمة كان إمام أحمد أو غيره قد جادلوا أمام المأمون حتى أظهروا له الحق، فكيف يعرض بالغريب من قال إنه يعرض بالغريب ويقرأ؟
أولا كون إن المأمون يعذر بجهله فهذا حق، وما سمعت على حد علم أن أحدا من أهل العلم كفر المأمون على حد علم القاصر، بل الإمام أحمد كان يلقبه بأمير المؤمنين وكذلك المعتصم، مع أن المعتصم كان أسوأ في الفتنة من المأمون، واخد بالك؟ والمعتصم بيضرب الإمام أحمد يقول له يا أمير المؤمنين، فما كفره أحد. طب وانت لما تقرا المناظره اللي عملها عبد العزيز الكناني مع بشر بن غياث المريسي امام المامون، انا وانت ما يعني ايه كلمه طالب علم كبيره وسع علينا قوي، طويلب برضه وسع شويه، انا وانت نقتنع بها ونقول كيف، ومع ذلك الشبهه كانت عند المامون قويه جدا، خاصه من بشر بن غياث المريسي لانه كان قوي الحجه. فأقنع المأمون قناعة تامة. فلما تكلم عبد العزيز أشكل على المأمون، من أجل هذا تورع الأئمة عن تكفيره وتكفير المعتصم وغيره. مع شيخ الفضل. طيب، يقول هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل. خدوا بالكم، مسائل الجاهلية دي كلها من أقوى المواد العلمية في الوعظ والإرشاد، خاصة في مصرنا. بس المطلوب منك أتقن المسألة جيدا واستوعبها بأدلتها وطرحها طرحا يتناسب مع الواقع، لأن هو ده الواقع دلوقتي. يعني أنت ما تيجي تنظر مثلا أنتوا بتقيموا الناس إزاي، واخد بالك؟ أنت كيف اشترأت على أبي حنيفة وطعنت فيه، أو على فلان وفلان؟ ما هو مقياسك في تقييم الناس، واخد بالك؟ لذلك من الأشياء العجيبة، كان قامت هوجة كده في مصر من زمان، توبة الممثلات، واخد بالك؟ وتلبس حجاب بقى. وكان الشاهد فين؟ إن بعضهن لما تابت بدأت تعطي دروس في علم الشريعة. ده أصل علم الشريعة مش حكر على حد، لا حكر علي وعلى أبي صهيب ولا على أبي سنان أبدا. علم الشريعة لكل إنسان طالما أنه يجيده، مش دي الإشكالية. الإشكالية إيه؟ كانت كلما تقول شيء خلاف الأدلة هو ذا الحق، فكانت رأسا في الباطل، أرادت أن تكون رأسا في الحق. ما ينفعش، ده مقاييس الناس في مصرنا. ومن أجل هذا الكتاب ده من أمتع الكتب، فأرجو أن تستوعبوه أكرمكم الله، لعل الله ينفعك به وينفع بك الناس. يقول هذا هو ميزان الأهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله تعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاه إلى الله، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذل، يعني الضعفاء منا، فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم رأي، هم الذين اتبعوك من غير روية ومن غير تفكير. وكذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، ويسخرون من ضعفاء الصحابة، حتى إنهم قالوا ما نجلس معك وهؤلاء عندك، اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه ربنا عز وجل بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. طيب، في هنا كلام لابد أن يقال، فسأمليه عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، أنا مهم جدا. وقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء يعنون ضعفاء الصحابة، لا يمكن أن يسبقون إلى الخبر إلى الخير، لو كان خيرا ما سبقون إليه. ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير، وأن نظرهم قريب، وعندهم تحضر، وعندهم شدة، إلى آخر ما يقولون. والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ، وإنما كتبها للتحذير بأن يحذر هذه الأمور، لأنها من أمور الجاهلية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.